بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك أكرم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 100. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن بدء نبوته صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. بدأنا نتكلم عن فترة المعاناة في مكة، وما لقاه النبي عليه الصلاة والتسليم من إذاء، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، حتى وصل بنا الحديث إلى حادث الإسراء والمعراج الذي كان بمثابة المنحة بعد المحنة. ورأى النبي في هذه الرحلة من آيات ربه الكبرى، وكان من آخر الآيات التي وقفنا معها مشهد خطباء الفتنة، فقد رآهم النبي عليه الصلاة والتسليم في مشهد مهيب. رأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، أي تقص الشفاه والألسن بمقصات من حديد. فسأل النبي عنهم فأجابه جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة. وتكلمنا عن خطباء الفتنة، هؤلاء الذين ينشرون الفساد ويفسدون في أرض الله رب العالمين، يحاربون الكتاب والسنة، ويحاربون الفضائل، ويدعون إلى الرذائل، وينشرون الشائعات والأكاذيب والبدع المضلة. وحذرنا منهم ومن شرهم، ثم بدأنا نقف أمام وصايا هامة يحتاجها المسلم في زمن الفتن من أجل الثبات والتثبيت على منهج الله رب العالمين. وكان من آخر تلك الوصايا، وهي الوصية العاشرة، الحذر من تخذيل المنافقين، الحذر من تخذيل المنافقين، فإن أهل النفاق عند الفتن يحاولون جاهدين تخذيل المسلمين وإبعادهم عن دينهم وتثبيط هممهم. من أجل هذا بدأنا نقف أمام النفاق، وبينا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر وهو النفاق العقدي المخرج عن ملة الإسلام، هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر بالله رب العالمين، وهذا النوع مخرج عن ملة الإسلام، أصحابه قال الله تعالى عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني من النفاق، النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهذا النوع قد يقع فيه المسلم، وقد بين النبي علاماته فقال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث زاد النبي رابعة فقال: وإذا خاصم فجر، أي يفجر عند الخصومة فيغلق جميع الأبواب ولا يفتح بابا للإصلاح، بل ينشر الأسرار ويغتاب ويطعن ويقذف ويسب إلى آخر تلك المفاسد. ثم بدأنا نقف أمام صفات المنافقين كما جاءت في الكتاب والسنة، فذكرنا 25 صفة من صفات القوم فيما مضى من لقاءات، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فصفة القوم السادسة والعشرون: مخادعة المؤمنين. مخادعة المؤمنين، رأينا في اللقاء الماضي أن من صفاتهم مخادعة الله، فهم اعتقدوا أنهم يخادعون الله عز وجل، والحقيقة أنهم خدعوا أنفسهم وخسروا دنياهم وآخرتهم. من صفاتهم أيضا مخادعة أهل الإيمان، ولذا قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في سورة البقرة. فأهل النفاق من صفاتهم الخداع، وهي صفة تتصل اتصالا وثيقا بصفة التلون، فقد رأينا من صفات القوم أنهم متلونون، يتلونون فيظهرون خلاف ما يبطنون، قد يلتقيك بأحب التحية ولكنه يطعنك في ظهرك ويكذب عليك ولا يجد سبيلا إلى وضع العقبات أمامك إلا سلك. فهذه صفة أهل النفاق، مخادعة المؤمنين. الصفة 27: التحاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت، ما المقصود بالطاغوت؟ الطاغوت كل ما ومن عبد من دون الله رب العالمين وهو راض بتلك العبادة، سواء كان من البشر أو من غير البشر، سواء كان من البشر أو من غير البشر، قد يكون من الملائكة أو من الشياطين أو من الحجر أو من الشجر، فكل هذه المعبودات الباطلة هي الطواغيت. ومن ضوابط الإيمان الكفر بالطاغوت، فلا يتحقق الإيمان إلا بتوحيد الله عز وجل والكفر بما سواه. فالطواغيت إذن كل ما ومن عبد من دون الله رب العالمين وهو راض بتلك العبادة. لماذا هذا القيد وهو راض بهذه العبادة؟ لأن كثير من الناس عبدوا عيسى عليه السلام فجعلوه إلها وجعلوه ابن إله، فهل يسمى عيسى طاغوتا؟ الإجابة لا، هو نبي كريم ورسول من أولي العزم من الرسل، هم عبدوه ولكنه لا يرضى بتلك العبادة، بدليل ما جاء في القرآن إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فعيسى لا يرضى بالعبادة لغير الله رب العالمين، بل أمر أتباعه بعبادة الله الواحد، وبين لهم أنه رسول حق وصدق، بل وبشر بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عبد من دون الله، نعم عبده الناس، ولكنه لا يرضى بتلك العبادة فلا يدخل ضمن الطاغوت، إنما الطاغوت الذي يرضى بتلك العبادة. ففرعون مثلا كان طاغوتا لأنه كما يحكي القرآن الكريم فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، هو الذي دعا الناس لعبادته ورضي بذلك واعتقد ذلك، فهذا طاغوت. كذلك الاحتكام لغير شرع الله رب العالمين وهدي النبي الأمين هذا من الطاغوت. فمن صفات أهل النفاق التحاكم إلى الطاغوت، أي لا يرضون بحكم الله ولا يرضون بحكم رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. وقد ورد أن أحدهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المنافقين واختلف مع يهودي في المدينة، فلما اختلف مع اليهودي أراد اليهودي أن يرفع الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال يحكم بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجل منافق لكن يدعي الإسلام، فاليهودي يعلم أن محمدا يحكم بالعدل، واليهودي له حق عند هذا المنافق، فقال إذن نحتكم إلى نبيكم وإلى رسولكم محمد. هذا الرجل رفض الاحتكام إلى النبي وأراد أن يحتكم لأحد أحبار اليهود، فرفض اليهودي، قال لا لا أقبل بحكم إلا محمد بن عبد الله. المهم ذهب إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقص اليهودي الأمر على رسول الله، ثم استمع النبي من المنافق فكان الحق لليهودي، فقضى النبي بالحق لليهودي. فلما خرج من مجلس رسول الله هذا المنافق لم يرضى بحكم النبي وقال لا لن أرضى بهذا الحكم، قال عجبا لك احتكموا إلى رسولكم وإلى نبيكم فلم ترضى بحكمه، قال لا أرضى، ماذا تريد؟ قال إذن أريد أن نحتكم إلى أبي بكر الصديق. قال اليهودي نفعل، فذهب إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يخبر الصديق بأنهما أتيا من عند رسول الله. فقص اليهودي قصته واستمع الصديق منه، ثم استمع من المنافق، فلما فرغ من القضية حكم الصديق بحكم رسول الله، قال الحق لليهودي هذه المرة الثانية. فخرج من عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال المنافق لليهودي لن أرضى بهذا الحكم أبدا، قال ويحك احتكمنا إلى رسولكم فلم ترضى، احتكمنا إلى صاحب رسولكم فلم ترضى، فمن ترضى؟ قال احتكم إلى عمر ابن الخطاب، قال نفعل. عندما ذهب إلى مجلس عمر إذا باليهودي يستعمل ذكاءه وقال يا أبا حفص اختصمت أنا وهذا، فذهبنا إلى رسولكم محمد فقضى لي فلم يرضى بحكم رسول الله، وطلب أن نحتكم إلى أبي بكر فاحتكمنا إلى أبي بكر فقضى لي فلم يرضى بحكمه واختارك أنت، قال انتظرا، احتكمتما إلى رسول الله فلم يرضى؟ قال نعم. ثم احتكمتما إلى الصديق فلم يرضى؟ قال نعم. قال انتظر أمهلاني. ودخل عمر إلى بيته وأخرج السيف من غمده وخرج مباشرة على هذا المنافق وقطع عنقه، وقال وهذا حكم عمر في من لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله ولم يرضى بحكم أبي بكر الصديق. فنزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام يخبره أن عمر فرق بين الحق والباطل، فلقبه النبي بالفاروق رضي الله عنه أرضاه. الله تعالى قال في كتابه الكريم: فلا وربك عليكم السلام لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون. الآيات: فمن لم يرضى بحكم الله ولم يرضى بحكم رسول الله فهذا مكذب لله ومكذب لرسول الله ومرتد خارج عن ملة الإسلام. ولذلك عندما تنظر في واقع المسلمين اليوم مما يحزن القلب وتدمى له العين أن ثوابت الإسلام أصبحت لعبة في يد أصحاب الأهواء وأصحاب المآرب الدنيوية. فاليوم مثلا في بلدة من بلاد الإسلام يريدون تغيير وتبديل حكم الله رب العالمين المتعلق بالميراث، فيريدون جعل الأنثى مثل الذكر في الميراث. ويحكم يا قوم، إن آيات المواريث من المعلوم بالدين بالضرورة، فهي آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة. إيه معنى قطعية الثبوت؟ آية في كتاب الله نقلت إلينا بالتواتر فهي قطعية الثبوت ليس ظنية. الدلالة أيضا قطعية الدلالة لأنها لا تحتمل إلا معنى واحد، لأن هناك من النصوص ما يسمى ظن الدلالة، يعني يحتمل أكثر من معنى، فهذا وارد فيه الاجتهاد. إنما الذي لا يحتمل إلا معنى واحد يسمى قطعي الدلالة. فعندما تقرأ قول ربك في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قف هنا. بالله عليك، هل هذه الآية تحتمل الاجتهاد أو تحتمل أكثر من معنى واحد؟ عندما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين يعني إيه؟ يعني نصيب البنتين مجتمعتين هو نصيب الذكر، يعني حظ الذكر مثل حظ بنتين. هذا في باب الأبناء فقط. للأسف هم عندما ينظرون إلى الميراث من حقدهم وعمى قلوبهم ينظرون إلى فرع واحد من فروع متعددة، لم ينظروا مثلا لبقية ميراث المرأة. في بعض الحالات المرأة ترث مثل الرجل زي الإخوة والأخوات الأشقاء تعصيب. في بعض الحالات المرأة ترث ضعف الرجل، بل قد ترث التركة بأكمالها. البنت إذا انفردت مثلا بتاخد نصف التركة وحدها، وإن كان بقية الرجال يأخذون تعصيبا أو فيأخذون أقل منها. إذا كانتا بنتين أخذ الثلثين، الأم تأخذ أحيانا الثلث من التارك وهي امرأة في عدم وجود الفرع الوارث، أو تأخذ السدس أحيانا. فهم يأتون إلى جزئية يسيرة ويشغبون بها على الناس. نقول يا قوم إن الإسلام دين عدل وإنصاف، ومن الخطأ أن تقول الإسلام دين مساواة، فكيف يكون هناك مساواة بين النقيضين؟ هذا ليس من العدل. بنص القرآن: وإني سميتها مريم، أي زوجة عمران عندما نظرت لله ما في بطنها كانت تعتقد أن ما في بطنها ذكرا، فوهبته الخدمة بيت الله رب العالمين. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فكيف يسوي القرآن بين المتناقضين؟ بدأ ظلم بين. فالعدل كل العدل في تشريع الله عز وجل. الله تعالى هو الحكيم وهو العليم والذي فرض الفروض وشرع الشرائع. يأتي أناس في آخر الزمان لا يعجبهم حكم الله ويريدون أن يحتكموا لعقولهم العفنة النتنة صاحبة الهوى. نقول من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، هكذا أجمع العلماء، لأن فيه رد لحكم الله وتبديل لحكم الله رب العالمين. أيضا عندما يريدون تزويج المسلمة لغير المسلم يقول لك ما فيش دليل على عدم جواز تزويج المرأة المسلمة لغير المسلم. عجبا لكم يا قوم، عجبا لكم، عميت أبصاركم وبصائركم ولم تقرأوا قول ربكم جل جلاله فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. عميت أبصاركم وبصائركم عن قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الآيات مستفيضة والنصوص مستفيضة ولكنها الأهواء، ولكنها الأهواء. وهذا أيضا من التحاكم إلى الطاغوت وهو صفة من صفات المنافقين. كنت أقول للإخوة اليوم في كايزر سلاوتر أن ما نراه اليوم من تزعم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهدم ثوابت ديننا دليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا النبي بذلك ولا بد أن يأتوا. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كل ما يحدث في الأمة من محاولة هدم الثوابت وطمس معالمها نقول أن سعيهم مأزور وسوف يهزمون ويغلبون، لأن الله تعالى قال وقوله الحق إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون، لأن الله تعالى قال وقوله الحق إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والذكر كما قال المفسرون القرآن والسنة، فالقرآن محفوظ بحفظ الله له والسنة محفوظة بحفظ الله لها. وما يفعله هؤلاء هو كشف لعوراتهم وسوءاتهم وعفن قلوبهم حتى يعرفهم الناس فيحضروهم، وقد أخبر النبي عنهم من أكثر من 1430 سنة كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى هذا الحس الإيماني عند حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حرصه على أمته، حرصه على ثوابت دينه، حرصه على تثبيت الأمة وبيان مداخل الشر على هذه الأمة. يقول لنا كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فمن الله علينا بهذا الخير، أي قبل إرسالك نبيا رسولا كنا نعيش في الجاهلية وفي الشر حيث القوي يأكل الضعيف، نسيء الجوار، نرتكب الفواحش، نأكل الربا، يسيء بعضنا إلى جاره، لا صدق ولا أمانة بل فجور وطغيان، نائد البنات، نرتكب المحرمات، فمن الله علينا بأن أرسلك لنا رسولا لتخرجنا من الظلام الدامس الذي نعيش إلى النور المبين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي نعم. نعم يا إخوة، أي أمر يصل إلى الكمال يبدأ في النقصان، أي أمر يصل إلى الكمال يبدأ في النقصان. هذه سنة الله في كونه وفي خلقه، لأن الكمال المحض لله رب العالمين. لذلك بعد أن نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أدي كمال الدين والنعمة. بعدها مات النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ النقصان، بدأت الفتن، بدأت العقبات، وبعدين الفتن بين الصحابة، وبعدين قتل عثمان رضي الله عنه أرضاه، وظهور الخوارج، ومقاتلة علي لمعاوية رضي الله عنهم جميعا. فهذا هو الشر الذي أعقب الخير الذي جاء به النبي. قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. نعم، سيكون هناك خير، ولكن ليس خيرا خالصا، فيه شوائب من الشر. قلت: وما دخنه؟ ما الدخن الذي يكون في هذا الخير؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. الله أكبر. قوم يهدون بغير هدي، أي خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله، تعرف منهم وتنكر. قد يكون في أقوالهم بعض الأمور التي تعرفونها من دينكم، والبعض الآخر ننكره. اليوم مثلا في ساحة الإسلام وبلاد الإسلام، الشيخ ميزو ينكر السنة. طيب يا شيخ ميزو، أنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ التنوير. أنا حامل لواء التنوير، يعني هل التنوير في ترك المنهج؟ طيب ماشي يا شيخ ميزو، النبي أخبرنا عنك بعمتك، يقول لك أنا خطيب الثورة. طب كويس أنك خطيب الثورة، والثورات ليست من الإسلام. أنا خطيب الميدان. طيب ما عندناش خطباء في الميادين، خطباءنا في المساجد. ها ايه تاني يا شيخ مزمز؟ ها يجيب لك بقى الزعيم بتاعه، الرأس بتاعه اللي قاعد في استراليا ده، واسمه مصطفى الراشد. عايز ايه يا عم الشيخ مصطفى انت الاخر؟ يقول لك الخمره مش حرام. طب ماشي، قول يا سيدي، قول. هنعمل لك، قول قول ايه كمان؟ يقول لك والحج ما ينفعش يكون لمكه. ما انا الحج فين؟ عند جبل الطور في سيناء. طب حج يا شيخ مصطفى لجبل الطور لك، وانا خلاص انا عملت خلاص فوق حج من 300، واللي عايز يجي معانا يجي، احنا هنحج الجبل الطور. حج الجبل الطور ياك يترفع ويتهد على دماغك. طيب نعدي صاحبنا ده، وده طبعا مصطفى الراشد اللي ما تعرفوش انه متنصر يزعم الاسلام، وكان مسلما زعم ثم تنصر ثم قال له خليك بعمتك، لأن هدم الإسلام لابد أن يكون من داخله ومن أبنائه. خليه زي ما أنت كده شيخ الأزهري بعمتك، وكمان أنت كمان رئيس لجنة الفتوى في استراليا في مدينة اسمها سيدني. سيدني أنت. طب يا عم درش، الخمرة مش حرام على قولك، وكمان الحج يبقى الجبل إيه؟ الطور. ها طب نعدي عم الحج دارش ده ونشوف غيره من النبي أخبرنا عنهم. إسلام البحيري، لابد من هدم ثوابت الإسلام كلها، لابد من هدم العلماء والفقهاء والأئمة. مفيش حاجة اسمها أئمة أربعة ولا الكلام ده كله. وعلم الحديث ده علم، ويقول كلام قذر ما ينفعش أن أنا أقوله يعني. طب يا عم اركن على جنب انت آخر في زمرة القوم، النبي أخبرنا عنكم. اليوم بقى امرأة على أرضنا في مصر بتحارب حجاب المرأة المسلمة، وهي دكتورة في جامعة الأزهر وعضوة في البرلمان بالتعيين، وعايزة تعمل قانون لمنع الحجاب في مصر. يعني يا من طمس الله بصيرتك، مفيش أمر تشتغل فيه غير العفة ومحاربة العفة، وانت خلاص القبر على الأبواب، بدل ما تحاربي التبرج والصفور في الجامعات والبناطيل الممزقة والمقطعة للبنات، راح تحاربي عفة المرأة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي أخبرنا عن هؤلاء جميعا، فعندما نراهم ونسمع قولهم والله أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يجوا دول يا إخوة، لازم المأجورين دول يجوا. واحد لماذا؟ لأن الله تعالى يأبى إلا أن يجعل الحق واضحا جليا، كما نقول دائما الحق أبلج والباطل لجلج، فلازم دول يطفوا كده ويظهروا مكنون نفوسهم العفنة ونفاقهم، فلازم يظهر. فالنبي قال لكم قوم يهدون بغير هادي، ده لسه كمان، ده دول هيدخلوا معانا كمان في الباب اللي جاي من الشر، مش ده بس، تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. يا رب سلم سلم، دعاة على أبواب جهنم منهم دول برضو. شوف سيدنا حذيفة يقول للنبي من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. شوف الوصف الدقيق، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. منين؟ من جلدتنا. ما هو مش هيجي لك مستشرق إنجليزي ويصوب لك الإسلام، مش ممكن تقبل. طب وده إيه علاقته بالإسلام؟ صح؟ ده مش هتنفع مع الناس دي. طب إحنا عايزين نجيب لهم شيخ من جواهم. طبعا معظم هؤلاء بيتربوا في مدارس إنجليزية صغارا، ثم يروحوا لموائد الغرب، طبعا بينفق عليهم بالدولارات ويعدوا إعدادا جيدا لنشر الشبهات، ويرجعوا لبلاد المسلمين بهذا الفكر العفن النتن وباسم الإسلام، زي ما وصفهم النبي من جلدتنا عرب مثلنا، ويتكلمون بألسنة. ما مش هيجيب لك واحد ما يعرفش يقول كلمة ملوهية خواجة، يعني ما ينفعش يتكلم في الدين ليه؟ نقول لا تعال بس نعلمك اللغة العربية، اجلس اقعد اقعد عشان نضبط لك لسانك الأول عشان تعرف تتكلم، واقول لك يا خبيبي وبخشني ما ينفعش هذا، ما ينفعش يتكلم في الدين ده. إنما عايز مين؟ الشيخ ميزو يجيب لك واحد جاهز كده منك ماشي كده. وبعدين بقت ليهم مترطرطين على كل القنوات الفضائية لغاية من نتن يوصل لكل البيوت، زي ما بقول دايما هؤلاء جميعا إلى مزابل التاريخ. نعم، ولكن المشكلة فين؟ أن مزابل التاريخ امتلأت وبدأت الروائح النتنة تزكم الأنوف، ودي المشكلة، ريحتهم بقت نتنة، وده ما يحزن القلب ويدمي العين لغربة الإسلام. فوجدنا إيه؟ نرد الحق، نرد عن الحق عفوا بالدليل، الحق قال الله قال، ونمضي ولا نلتفت، ما تشغلش بالك بهؤلاء دول خلاص، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. حذيفة يقول يا رسول الله ماذا تأمرني إن أدركتهم؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أدي العصمة يا إخوة، جماعة المسلمين. طب فين جماعة المسلمين؟ كل من يدعو إلى الكتاب والسنة حتى وإن قل عددهم، بل من التزم بالكتاب والسنة كان جماعة المسلمين ولو كان واحدا، كما قال ابن عباس إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. يبقى جماعة المسلمين إيه؟ أهل العلم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة هم جماعة المسلمين. مسجد مثلا يدعو للكتاب والسنة بفهم الصحابة مدير جماعة، إلزمهم، إلزم هؤلاء. إمامهم يشمل ولاة الأمر العاملين بالكتاب والسنة الحارسين على حياد الإسلام، ويشمل العلماء العاملين به ولله الحمد والمنة الأمة ما زالت فيها جماعة ولها أئمة. فالزم هؤلاء فالعصمة في الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين. إلزم الكتاب والسنة. قال حذيفة: قلت رسول الله فإن لم تكن جماعة ولا إمام، ما في جماعة ولا إمام. قال: إلزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الحمد لله الزمن ده لسه لم يأتي بعد عشان نقول نعتزل ونقعد في بيوتنا، لا مش موجود. فإذا رأيتم هؤلاء فقولوا صدق رسول الله، النبي أخبرنا، وهذا من دلائل النبوة. فإذا إرادة تبديل حكم الله هذا احتكام إلى الطاغوت ووصفة من صفات أهل النفاق والعياذ بالله رب العالمين. الصفة الثامنة والعشرون من صفات أهل النفاق: الصدود عما أنزل الله وعدم الرضا بالتحاكم إليه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. زي اليوم يقول لك الإسلام دي مسألة شخصية. الإسلام إيه؟ مسألة شخصية، مش حاجة اسمها حكم بالقرآن والسنة والكلام ده كله، دي مسألة هوى. أنا عايز خلاص، مش عايز مش أنا. وبعضهم قال يدعو لمحاسبة الرب. يعني وصل الكفر فين يا إخوة؟ بعض هؤلاء الأراذل يقول لك لا، لابد أن نحاكم الرب على أفعاله، نحاكم الرب إلى الله المشتكى. احنا بنعيش زمن يا إخوة صعب جدا، يحتاج فيه المرء أن يتحصن بالعلم ويثبت على الحق، لأن الدنيا إلى زوال. هؤلاء شغلتهم الدنيا بشهواتها بمناصبها وجاهها فنسوا آخرتهم، نسوا أن هناك موت وبعد الموت قبر، نسوا أن بعد القبر بعث وأن في البعث حساب، نسوا أن هناك جنة وهناك نار وأن الفوز حقا أن تزحزح عن النار وأن تكون من أهل الجنة. فانشغلوا بمناصب دنيوية، بأموال تغدق، بجاه معين، فشغلهم هذا كله عن الله وعن منهج الله وعن العاقبة وعن المصير، فنسأل الله السلامة. الصفة التاسعة والعشرون من صفات القوم: الإفساد بين المؤمنين. الإفساد بين دائما المنافق يحاول جاهدا أن يفرق بين الأحبة وأن يشق صف المسلمين ويفرق جمع المؤمنين، هذا هدفه وهذا ديدنه. قال تعالى في بيان هذه الصفة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هي الخطورة هنا: وفيكم سماعون لهم، هناك من يسمعون. يعني تجد مثلا كيف يؤيد بعضهم بعضا في شق صف الجماعة، وكيف يمدح بعضهم بعضا إذا قام بعضهم برد حكم الله وحكم رسوله. تجد مثلا كاتبة من هذا الصنف من الناس لما تشوف دعاوى تبديل حكم الله في الميراث مثلا في تونس تقول لك إيه: الحمد لله، تحمد ربنا أن المرأة التونسية أخيرا حققت ما ترنو إليه، حققت الكفر، يعني حققت أنها تكفر بالله وبرسوله. فده عندهم انتصار، تبديل حكم الله انتصار عندهم. كمان المرأة تبقى لها أربع أزواج. الله 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 الله، ما شاء الله. كمان هيبدأ العفن يطفو ويظهر، لأن الله حكيم، حتى تحمد ربك أنك على الطريق الصحيح، تحمد ربك على أن لك زوجة فيها عفة، تحمد ربك على أنك نقي تقي. انظر إلى قوم نبي الله لوط ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. يا جماعة نقول لهؤلاء الذين هم من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا، الغرب الآن ينادي بمنع كل ما يخدش العفة، لأنهم عانوا الكثير من المزالق بسبب الإفراط في المثلية وفي الشذوذ. المجتمعات بدأت تعان، بدأت أصوات عاقلة لدى الغرب تنادي بمنع ذلك لأنه دمار للمجتمعات، وهم من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم يريدون تبديل شرع ربنا. نقول إنكم خاسرون، لأن دين الله باق والحق منصور والباطل مدحور، وهذا يقيننا. الصفة الثلاثون من صفات القوم الحلف الكاذب. طبعا هذه صفة يعني من صفات المنافقين، وهم دائما أبدا يحلفون بالله كذبا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فهذه صفتهم وهذا ديدنهم، وأرى المقام يضيق بنا. فنقفها هنا عند صفة القوم الثلاثين، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.